بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون لقاء نافعا مباركا مفيدا. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخنا؟
مرحبا أبو راشد.
أحسن الله إليك شيخي، أربعة أسئلة.
تفضل أخوي.
شيخي بارك الله فيك، ما هو الجهل المركب وما هي أسبابه؟ السؤال الثاني، ما مدى خطورة الجاهل المركب على نفسه وعلى المجتمع؟ كيف أعرف أني لست من نوع الجاهل المركب؟ آخر سؤال، ما هو علاج الجهل المركب؟
أبشر يا راشد.
جزاك الله، جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أمل.
أيوة.
تفضلي تفضلي.
يا شيخ. أيوة. عندي سؤال.
تفضلي.
بالنسبة لخطيبي يا شيخ. الشيخ هو كذاب، يعني جاني خطيب كذاب.
أيوة.
فهو كل ما يتكلم معي في التلفون قال لي أنا بكفتك وما بعرف بعمل إيه، بعمل فيك إيش وبعمل فيك إيش. ولما يسألوا أهلي، يسألوا أهلي.
وين رحتي يا أمل؟ حاولي حاولي يا أمل، ما اكتمل سؤالك، الله يبارك فيك. حاولي مرة ثانية يا أمل. تفضل أبو موسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
مرحبا مرحبا أبو موسى.
الحمد لله، الله يسلمك. آية يوسف، سورة يوسف الآية 23.
إيه.
ولقد همس به وهم بها.
إيه.
لو راح برهان ربه. كذلك سوى بالفحشاء إنهم عبدون صالحين.
المخلصين.
إيه. ما هذا الآية؟ ما هذا البرهان؟ شو شنو أنا بقولك الأخير؟
إن شاء الله يا أبو موسى.
وسؤال آخر.
أها.
أنت عزيز فرحان نزيد.
إيه.
من أي دولة؟ ما رأيك ولا بلقاء السعودية؟
يا أبو موسى عفوا، أعد السؤال.
أنت عنزيد.
إيه إيه.
أنت العلماء إذا بلقاء السعودية أو من العلماء؟
أنا بعرف عبد المتحدة. طيب أبشر إن شاء الله، أبشر. أنا منهم لكنني من هناك، الله يبارك فيك. طيب من؟ أبو حمزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يجزيك بخير على البرنامج.
مرحبا أبو حمزة.
الله يخليك يا شيخ. عندي سؤال على حساب أنا والمراك نجمع كنا نلموا الفلوس على حساب الحج.
أي.
الله لا إن شاء الله. وواش إذا فيهم الزكاة، يعني ممكن نديروا نلموا كل عام كنلموا شوية، يعني أنا على حسب الزكاة كيفاش واش نزكيوا عليهم؟
أبشر يا أبو حمزة.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل يا هلال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
خير ونعمة.
الله يطول بعمرك، الله يخليك يا شيخ. جزاك الله خير، جزاك الله خير، 1100 خير.
وياك، جزاك الله خير.
يطول بعمرك. بس يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل.
الله يطول بعمرك، على نحن من حياتك شخصيتك وعلمك نحن ما نبلي يسمعنا الحريم دي تشرحون عن العادات. العاد الحرمتية كذي والحرمتية كذي، ما يستحن، ما يخيل من جنابك، ما يخيل.
الله.
كل يا طويل العمر. عن هذا لا تفتحون المجال، مو لزين انت شيخ وتخجل، ونحن لنشاهد ونسمع نخجل.
اي طيب يا هلال ابشر ان شاء الله.
الله يطول بعمرك. هذا
بعطيك الجواب ان شاء الله بعد شوي.
ما تقصر الله يطول بعمرك.
عمرك طويل. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
نحن من متابعينك دايم.
الساعة مباركة. الساعة مباركة. الله يوفقنا وياك اخوي هلال.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا احمد.
الله يطول عمرك.
مرحبا.
الشيخ أنا بغيت أسأل بخصوص أوقات الأدعية المستجابة. من أحد الأوقات طول عمرك وقت عندما يرقي الخطيب المنبر.
إيه.
زين. يوم يرقي الخطيب المنبر يقوم المؤذن يأذن.
إيه.
بعد ما يخلص الأذان يقوم الخطيب يخطب.
إيه.
زين. متى الأوقات هذه شيخ؟
إن شاء الله يا أحمد.
الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا. أبو خالد.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله نحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله يا أخي. أحبك الله. تفضل أبو خالد.
لي سؤالين دكتور. لي سؤالين.
تفضل.
صلاة النوافل. هل صح في الليل في الليل نصلوها جهرا؟ وفي النهار سرا؟
نعم يا ابو خالد ان شاء الله.
سؤال ثاني.
نعم.
اذا كان انسان له مال كافي باش يحج وما حج وما وتوفى هل نحج عليه
ان شاء الله؟ ابشر يا ابو خالد.
جزاك الله كل خير يا دكتور.
اهلا وسهلا. تفضل يا جمعه.
السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يحفظنا شيخ. خصوص شيخ خصوص كسب المال الحجامة.
كسب المال؟
الحجامة.
في الحجامة.
إيه نعم. ممكن واحد ينفق على أهله على مثلا أكل وشرب أو يذهب في العمرة جائز يعني.
أبشر يا جمعة.
الله يحفظك.
طيب نكتفي بهذا القدر. بطبيعة الحال بالأمس كانت الأخت عائشة من فرنسا سألتني سؤال. تقول عندهم آنسة وهذه الآنسة تصلي وتصوم لكنها ما تزكي وتسأل تقول هل صلاتها مقبولة هل صيامها مقبول. طبعا كنت في آخر البرنامج أعطيتها الجواب السريع وقلت لها سأفصل لك في مسألة ترك الزكاة في أول اللقاء. أختي الفاضلة بارك الله فيك وإخواني وأخواتي، بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولذلك ربنا جل وعلا قرن الأمر بها في الصلاة. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء أيضا من حديث عمر من حديث أبي هريرة والأحاديث متضافرة والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في أموال مخصوصة وفي شروط مخصوصة، يعني الإجماع منعقد على هذا. ولذلك من أنكر وجحد وجوب الزكاة كفر بإجماع المسلمين. من أنكر أو جحد وجوب الزكاة كفر بإجماع المسلمين إذا لم يكن هناك مانع من تكفيره، كأن يكون شخص مثلا قريب عهد بإسلام، كأن يكون شخص مثلا يعيش في بيئة مثلا جاهلة ما عنده يعني أثار ما لديه أثار من علم ولا لديه مثلا معرفة، هذا يعني لأهل العلم كلام في قضية عدم تكفيره. أما إذا تركها تساهلا وتهاونا ففيها أقوال عند أهل العلم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن من تركها بخلا وتساهلا وتهاونا فإنه لا يكفر في الصحيح من أقوال أهل العلم. والأدلة على هذا كثيرة، ليس هذا المجال لبسطها، لكن هذا يدل والعياذ بالله على أن هذا الإنسان يعني قدم مراد نفسه وهوى نفسه على محبوب الله ومراد الله وعلى محبوب ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا حذر من ترك الزكاة وبين خطورة ذلك وتوعد على ذلك بالعقوبة وقد فصلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بالنسبة للعقوبة الأولى في الدنيا أن تارك الزكاة والعياذ بالله واضح بأنه بخيل وشحيح، وهؤلاء البخلاء وهؤلاء الأشحة مرضى في واقع الأمر، مرضى بالهم والحزن والغم. لماذا؟ لأنهم يحرصون على جمع المال ومنع إنفاقه، فتجدهم دائما في حسرة وفي ألم، كلما ذهب درهم أو ذهب شيء من المال حزنوا لذلك حزنا شديدا وتألموا وتوجعوا، ولذلك تجدهم في عذاب في الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر أن الله عز وجل يسلط عليهم من يحقد عليهم ومن يلوك في عرضهم، لأن الغني الذي يمنع زكاته هو سبب من أسباب حقد الآخرين عليه، حينما يرى الفقراء أرباب الأموال لا يزكون ولا يتصدقون لن يحبوهم أبدا، بل بالمجزوم المحقق والمؤكد أنهم لن يحبوا هؤلاء الذين أعطاهم الله وأغناهم ونسوا من لهم الحق في هذه الأموال من الزكوات. الأمر الآخر في القبر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مانع الزكاة أنه في القبر الله عز وجل يسلط عليه شجاع أقرع، وهو ثعبان عظيم يأخذ بلهزمتيه، يقول لهذا المانع للزكاة يعذبه في القبر إلى أن تقوم الساعة، يقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. وأما يوم القيامة فالله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار ثم أحرق بها أو كوي بها جلده وجبينه وظهره ويقال هذا مالك. وأيضا أصحاب الإبل والبقر والغنم تبطح له بقاع قرقر، فتأتي الإبل فتطأه بأخفافها، وتأتي البقر فتضعه بأظلافها، وتأتي الغنم كذلك تطأه تعذبه إلى أن يرد إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. وبعدين يا أخواني وأخواتي، الإنسان العاقل الكيس الفطن الذي يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، هذه الدنيا دار نجعة ومحل نقلة، هذه الدنيا الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. بربكم سمعتم أحد خلد في هذه الدنيا؟ لو شرف أحد بالخلود والبقاء لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون. ما تشاهدون أرباب الأموال هؤلاء أصحاب الإمبراطوريات المالية يذهبون ولا يأخذون مع درهما واحدا معهم إلى قبورهم، خلفوا الأموال وراءهم. ولذلك الإنسان الذي لا يزكي ما يجمعه من هذه الأموال سيكون سبب من أسباب عذابه بهذا المال، سيكون سبب من أسباب عذابه بهذا المال. أما الذي يؤدي حق الله فإنه في ظل العرش وما لا ظل إلا ظله، في أمان، خاصة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هؤلاء الذين يحرصون على الإخلاص في قضية الإنفاق المال. فالإنسان يعني جرت العادة أن ما ينفقه الإنسان بأمور الدنيا يتلف، لكن ما ينفقه في سبيل الله يبقى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأفنيت وتصدقت فأبقيت، أو كما ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له شاة وذهب وعاد سأل عائشة: ما حال الشاة؟ قالت: يا رسول الله ذهبت كلها، يعني صدقنا بها، ذهبت كلها إلا ذراعها، لأن الذراع كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إلا ذراعها. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الذراع، بقيت كلها، لأن الذي يتصدق به الإنسان هو الذي يبقى. ولذلك الآن الناس للأسف الشديد هذه النفقات وهذا الإسراء هذا كله يتلف ويذهب ويبلى، النفقة هي التي تبقى. ولذلك أنت لما تنفق أنت تبني لك في الجنة، أنت تعد لك النزل في الجنة بإذن الله جل وعلا. فقولي لها يا أخت الفاضلة: تخاف الله، وعليها أن تقيم ركن الإسلام وهو الزكاة ما دام أنها مصلية وصائمة، الحذر أن تبخل بهذه الزكاة. وهذه الزكاة إذا تأملتها والله شيء يسير. يمكن هذه البنت ما تعرف معنى الزكاة. الزكاة شيء يسير جدا يخرجه الإنسان إذا كانت أموال، يعني ربع العشر، ربع العشر يخرجه الإنسان. ولذلك إذا بلغ المال الشرطين الذي يجب فيه الزكاة، النصاب وحولان الحول، وهو مرور 12 شهر قمري يسمونه الهجري، ها، وجبت الزكاة. الزكاة ربع العشر، وكلما كثر المال كلما قلت الزكاة. وهذه طبعا ما يفهمها إلا من يعني من تعمق وعرف الحقائق هذه على يعني الأمور على حقائقها. ولذلك الآن لو الآن مثلا عندها، أفترض عندها 10,000، 10,000 تخرج 250، يعني سواء كان درهم أو دولار أو يورو، 100,000 تخرج 2,500. أين 2,500 من 100,000؟ وأين 250 من 10,000؟ الآن بعض الناس يروح للمطعم يتعشى ولا يتغدى بألف درهم أو بألف يورو ولا بمئة يورو، وعادي عنده طبيعي، لكن لما يجي الزكاة يشعر بأنه ثقيل عليه. هذا ليس من عنده، هذا من الشيطان، ولذلك واستجاب لي الشيطان. حقيقة أطلت في هذا لأني أنا وعدت الأخت أني أتحدث في مثل هذا الأمر. راشد من العين سأل 4 أسئلة كلها تدور حول الجهل المركب. أخي الفاضل بارك الله فيك، الجهل المركب هو يعني حالة من الجهل يبلغ فيها الإنسان منتهى الجهل والعياذ بالله، لأن هناك الجهل البسيط وهناك الجهل المركب. الجهل المركب هو أن يكون الجاهل يعني وصل إلى مرحلة بحيث أنه يجهل أبسط الأشياء، يجهل أبسط الأشياء. ولذلك مثل ما يقولون بأنه يجهل بأنه لا يعرف، يجهل بأنه لا يعرف، أو يجهل بأنه لا يعرف وأنه عفوا يجهل بأنه لا يعرف. ولذلك خلف فاضل هي المسألة، الجهل هو رضا الإنسان أن يكون في حالة بحيث أنه لا ليس عنده استعداد أن ينتشل نفسه من هذه الحالة، حالة الجهل المركب التي من خلالها سد على نفسه جميع أبواب المعرفة ونوافذ المعرفة. هذا هو المعنى. والمقصود يا أخي الفاضل أنت لما تقول ما هي خطورة الجهل المركب، خطورة عظيمة. ديننا يدعو إلى العلم، ديننا يدعو إلى المعرفة، ديننا يدعو إلى الثقافة، ديننا يدعو بأن يعني الإنسان لا يجوز له أن يقبع في الجهل. ولذلك نحن مثلا أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة ما هو؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيضا نحن الآن مثلا الصلاة لا تصح إلا بحفظ 7 آيات، يعني الآن مثلا من القرآن. كذلك أي عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. الآن لما كانت الصلاة واجبة عليك، يجب عليك وجوب عيني، عينها أنك تتعلم أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم وتدخل إلى الصلاة. الصيام يجب أن تتعلم أحكام الصيام لما تكون قادر على الحج، يجب أنك تتعلم أحكام الحج ومحظورات الإحرام. إذا كان عندك مال بلغ النصاب يجب أن تتعلم. هذه شريعتنا شريعة علم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكان إذا جاءه رجل يطلب العلم كما في حديث صفوان بن عسال المرادي قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. يجب أن يكون هذا عنوان عريض لكل مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رحب بطالب العلم دل على أن هذه الأمة أمة علم، أمة معرفة، وأمة ثقافة، وأمة لا ترضى بالجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن فضل العلم وطلب العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه كما ذكرت دواوين السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسار بدر من قريش لما كان عندهم قدرة على التعليم كان يشترط على الأسير إذا علم 2 أو 3 من المسلمين أن يطلق سراحه. لاحظ عملية المكافأة، وهذا الدليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على العلم. طبعا العلم يا أخي الفاضل لما أتكلم في العلم الشرعي، ولذلك كل مسلم يجب عليه أن يتعلم حق ما يتعلق بحق الله، ما مسائل الاعتقاد وما لله من الحقوق على عباده، هذا مهم جدا. فحق الله أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، وأن لا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. وأن نثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما أثبتها لنفسه في كتابه وكما أثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تأويل ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، وإنما نقف على قنطرة التسليم كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ننظر في آثار هذه الأسماء والصفات التي لها معاني، وهي آثار قل انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض، آثار ستر الله، آثار قوة الله، آثار لطف الله، آثار غنى الله عز وجل، هذه كلها. وأيضا العبادات التي يجب على الإنسان أن يقيمها يجب أن يتعلم. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن قضية الخلاص ومعالجة الجهل يتم بالتعلم. الآن ولله الحمد مثلا جميع الدول ودولتنا هذه المباركة أيضا عندها ما يسمى بالتعليم النظامي. التعليم النظامي يسهم إسهام كبير بدرجة يعني عالية في قضية رفع الجهل عن الناس، كذلك المساجد والخطب وحلق العلم ودروس القرآن وحلق الذكر كلها تسهم إسهام كبير في محاصرة الجهل وفي نشر العلم وزيادة الحصيلة المعرفية عند كل فرد من أفراد الأمة. يعني الإنسان لا يقول أنا معذور، ما يعذر أمام الله عز وجل، يقول والله أنا جاهل ومعذور ما أعرف. كيف ما تعرف؟ زمننا هذا تحديدا في تقديري أنه ما يعذر أحد. الآن أذكر رعاة، شفنا رعاة في البر معهم موبايلات، راعي في الصحراء معه موبايل، معه الجوال ومعه الواي فاي مثل ما يقولون، ومعه يستطيع أن يدخل ويتعلم ويسمع ويقرأ. الآن يعني دخلت التقانات هذه كل بيت، وأصبح الناس بمقدور أي إنسان أنه يتابع دروس عمالقة علماء العالم ها صوتا وصورة كأنه جالس في بين يديه، يعني ما في قضية عذر. أما قضية والله أن الإنسان يقول والله أنا ما أدري وما أعرف، هذا ذنبك أنت، هذا ذنبك أنت. ولذلك يا أخي الفاضل أبو راشد الله يرضى عليك، وأنا أعرف أنك تسأل لغيرك وأنت ما شاء الله متعلم ومثقف، الإنسان حتى يعالج هذا الأمر يسلك مسالك العلم، لأنه ما يمكن الواحد هو نايم يصبح الصباح وإذا به عالم. سمعتم واحد استيقظ الصباح، والله أتمنى واحد يستيقظ الصباح وعنده شهادة دكتوراه ولا عالم ولا شيء ولا حافظ القرآن، ما يمكن. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. اللي يريد العلم يطلبه. الله عز وجل قال لموسى حينما تكلم في قضية عتب الله عليه، قال عندي هناك عبد من عباد الله هو الخضر طبعا، عنده علم غير علم اللي عندك. فقال موسى أو أمضي حقبا، قيل الحقب 80 سنة يسعى في طلب العلم. أنا ما ودي أطيل لأن غدا عندي حلقة طبعا تسجيلية، لكن ما أستقبل فيها الأسئلة، لكن هذا الموضوع مهم جدا حقيقة، أثارني وجعل أني أتكلم وأتوسع في مثل هذا الأمر. ولذلك يا أخواني وأخواتي، يعني مما يؤسف له أن يقع كثير من الناس في الجهل ويبقى قابع في الجهل. الجهل مرض، الجهل يهدم، والعلم يبني، والعلم نور. فالإنسان يسعى في طلب العلم ويسلك يعني طرقه ويسلك أيضا مسالكه. أمل رجعت، أمل طبعا أمل من السودان للأسف سؤالها مبتور، خطيبة تقول كذاب وما أدري كيف. طيب يا أمل حاولي لأن ما فهمنا منك، ما ندري يعني كيف كذاب وكذا، حاولي تتصلين مرة ثانية بارك الله فيك. أبو موسى من البحرين يسأل يقول في قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، طبعا يسأل عن المعنى. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية مما اختلف أهل العلم في تفسيرها إلى أوجه. الوجه الأول قالوا ولقد همت به يعني لأن يفعل بها الفاحش، وهم بها أن يضربها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ولقد همت به، متفقين على هم المرأة لأن غلقت الأبواب وقالت هيت لك ها، فقال معاذ الله. وأما هم بها وهو يوسف عليه الصلاة فهو خلاف، ولذلك قالوا هم بها ليضربها. والتفسير الثاني قال هم بها أيضا لكن الله عصمه، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب. فيوسف عليه الصلاة والسلام ذكر ورجل، وأعطاه الله عز وجل أعطى الأنبياء من الفحولة والرجولة الشيء المعروف، ولذلك الله عز وجل ينتقي من يصطفي من الأنبياء الكمل من الرجال. تعرفون موسى عليه الصلاة والسلام آذاه بنو إسرائيل حينما قالوا آدر. آدر يعني مقطوع الآلة، ما له يعني الآل آلة الرجل الفحل. آذوه العياذ بالله، لأن شغبوا عليه وحاولوا إيذاء في 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 جميع المجالات وحاربوا على كل صعيد. فالله عز وجل أراد أن يثبت لهم كمال موسى الإنساني، ليس المطلق الإنساني. فموسى نزل يغتسل ووضع ثيابه على الحجر، والحديث الصحيح. فلما أراد أن يخرج هرب الحجر بقدرة الله. الله عز وجل أعطاه خاصية ليست الحجر، حجر جماد، لكن أعطاه الله خاصية الحركة، والله على كل شيء قدير. فهرب به، فموسى يركض وراء الحصل الحجر ويضرب ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف في السوق فرآه الناس، فإذا هو مكتمل الرجولة. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا هو السبب. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف نبي الله وكان من أجمل الرجال، في بيت قصر وغلقت الأبواب، وامرأة جميلة، امرأة تعيش في النعمة. ولذلك لما همت به هم بها أيضا، لكن الذي منعه هو مخافة الله عز وجل، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. لاحظ سياق الآية، سياق الآية خاصة السياق كله يدل على أنه الهم الطبيعي، الهم الطبيعي. وهذا هذا أعظم من كونه هم بضربها. لماذا؟ لأن هذا فيه مجاهدة وفيه صراع وفيه انتصار على النفس وعلى الشيطان وعلى المرأة وعلى كل السياقات الموجودة التي جعلت المعصية متاحة له بكل صورها الفاضحة والمغرية، لكن الله عز وجل نصره. ولذلك جهاده في هذه اللحظة أعظم من كونه أراد ضربها، كأنه عنده من البرود اللي ما يحرك في شيء. فلذلك يا أخي الفاضل، ولقد همت به وهم بها نفس الهم، لكن هي ما كان عندها مانع، أما هو لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهذا هو، ولذلك هذه منقبة ليوسف عليه الصلاة والسلام وليست منقصة، هذه منقبة ليوسف الذي فعلا مكتمل الرجولة، ولكن الله عز وجل عصمه وكان قد جاهد نفسه في حالة من أشد الحالات إغراء ووقوعا في الرذيلة، لكن الله حماه وحفظه فانتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وانتصر على شيطانه، وانتصر على إغراءات هذه المرأة الصارخة التي وفرت كل أسباب الوقوع في هذه المعصية، فالله عز وجل نصره. أبو حمزة يقول عندي جامع فلوس علشان الحج، يقول ما أدري، يقول يعني هل عليها زكاة أم لا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أي مال يجمع لأجل زواج، لأجل بناء بيت، لأجل شراء سيارة، لأجل حج إلى بيت الله، لأجل عمرة، ولم يحصل ومر عليه يعني سنة كاملة حولية طبعا، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل 12 شهر قمري، وأيضا بلغ النصاب، تجب فيه الزكاة بارك الله فيك. لماذا؟ لأنك لو لم تحج المال هذا لك، يعني لا يكون وقفا مثلا. أما المال الذي لا زكاة فيه فهو مال الوقف، أو الذي يجمع صدقات، يقول هذه صدقة أو هذا وقف مثلا، يبقى ويحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه بارك الله فيك. فالمال الذي ذكرت بارك الله فيك إذا مر عليه 12 شهر قمري وقد بلغ النصاب يجب عليك أن تخرج زكاته. أخوي هلال من أبو ظبي الله يرضى عليه ويبارك فيه، من متابعين البرنامج وحبيب ولطيف وجزاه الله خير وبارك الله فيه، يقول أنا أحتج على قضية بعض الحريم اللي يتصلون يسألون عن العادة الشهرية، يقول هذا ما يليق وشيء من هذا القبيل، ويقول يعني ما ينبغي أن يسألون بمثل هذا الطريقة. أخوي هلال الله يرضى عليك ويبارك فيك، أشكر لك مشاعرك الطيبة وأشكر لك متابعتك، وأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياك من مفاتيح الخير ومغاليق الشر. أخوي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه النساء وفي المسجد، يأتيه النساء وفي البيت فيسألنه عن الدماء هذه كلها. صحيح كان في البداية الأمر مش يعني اشمأز منه بعض الصحابة والصحابيات، لكن تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت أم سليم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فغطت عائشة وجهها، قالت فضحت النساء، فزجرها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى قالت عائشة فيما بعد: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أن يتفقهن في الدين. ولذلك أخي الفاضل، مسائل التفقه في الدين فيما يتعلق بهذه الأمور، حتى لو كان أنا أتمنى والله أني أعفى عنها، أتمنى والله، وأتمنى لو أن النساء يلجأن إلى نساء مثلهن، لكن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. وبعدين إذا تركنا الناس بمثل هذا الأمر، يعني النساء يحتاجن إلى صلاة، يحتاجن إلى الصيام، الأزواج يحتاجون أيضا، فهناك إشكالات. ولذلك هذا الباب أخوي الفاضل الله يرضى عليك، هذا من أصعب الأبواب، وما يحسنه كل أحد من أهل العلم، وهذه ليس تزكية لنا، لا والله، نحن بحاجة إلى التعلم وإلى التأدب، لكن هذا الباب من أخطر الأبواب. حتى بعض العلماء قالوا لا يحق لأحد أن يتصدر لتعليم الناس هو يجهل باب الحيض والنفاس. لماذا؟ لأن هذا الباب من أخطر الأبواب. تدري أن بعض فقهاء المالكية ألف مصنف كامل في قضية ذكر ما يزيد أو يقرب من 400 عادة من عادات النساء. لاحظ المسألة. ولذلك هذا الباب باب عظيم. ويا أخي الفاضل، مثل ما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعندنا قاعدة يمكن أنك تعرفها يا أخوي هلال: لا حياء في الدين، والإنسان ما يخجل. لماذا؟ لأن هذه تتعلق بعبادات بينك وبين ربك جل وعلا. ولذلك كل النساء يأتينا ويسألنا، حتى كان أنس لما سألت أنس لما كبر، جاءت إحدى النساء تسأل أنس سؤال حول هذا، فقامت بنت لأنس قالت: فضحت النساء، تقول لهذه المرأة، فقال: بل هي أفقه منك، يقول لابنته. فالمقصود يا أخي الفاضل، أنا والله لو قلت لي وش رايك، أتمنى أن يعني الله عز وجل يجعل من يعفيني من النساء أو بعض، لكن عاد نحن في هذا المقام وقفنا نستقبل اتصالات الناس ومشاكل الناس، فمن الواجب علينا أن نبين مثل هذا الأمر. وهذا في الحقيقة لا خجل فيه ولا حياء، لأنه يتعلق بمسألة من مسائل الدين. والله عز وجل ذكر في القرآن، يقول جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن، يعني جماع، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى القرآن فيه أدب وتكنية، تكنية لهذه المسائل. يلا على السريع، أم فيصل تفضلي. أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم، جزاك الله خير شيخ.
مرحبا.
بس أنا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. شنو يعني؟ ما أعرف معناها.
إن شاء الله، أبشري. مرحبا أم فيصل. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ أمس أنا ارتحت من الكلام اللي قلت على الدوش انت على الحيض، والله ارتحت فرح.
الحمد لله.
لكن على الأنف لما قلت انت معناها حسيتي، أنا ما قعدت خلاص أفكر في الليل، أنا حاسة لا صدري متضايق.
نفس الشيء يا مريم، نفس الشيء، الله يرضى عليكي، نفس الشيء. مسألة الأنف أهون من مسألة الحدث، فنفس الشيء الله يرضى عليك، لا توسوسين. أنا أعطيتك علاج وعطيتك خطوات،
أعطيتني علاج
على هذا.
يا شيخ أرسنعني، والله صدري نبي مني هيك صدري خلاص نحسره. يا شيخ أنا ترت حمام اليوم السطح، وترت حمام تو ترت الحمام بدون نظوم، ما بدش أتبضى أبدا، صبيت المية على نفسي وخلاص، وكل هيك ترت طهري.
أحسنتي، هذا أفضل خطوة لهزيمة الشيطان.
ايه شديت الدش باليد وغسلت شعري.
ممتاز، خلاص يا مريم، بارك الله فيك. إيه. الله يرضى عليك. انا إيه. بعطيك ان شاء الله نصيحه.
ايه غير شويه يا شيخ، والله
وعندي
وسواس في، انا البنت بتحلم مثل الولد، انا حتى هذا عندي فيه وسواس، اي شيء اراه سمعت الناس يقولوا ما المراه اصلا اسوان، انا اي شيء انا راح اصفر بخاف.
وسواس في ايش؟
في حلم المرأة بالرجل.
ايوه. طيب يا مريم ابشر ان شاء الله. طيب
والله تعبانة حتى بصوم، حتى غدوة نبي نصيم.
يكفي الله يرضى عليك، يكفي، بارك الله فيك، ان شاء الله تسمعين. طيب تفضل حسين من اندونيسيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
بالخير حسين، على السريع يا حسين، على السريع ما في وقت، تفضل.
طيب الله يرضى عليك يا طويل العمر. أنا يعني في الصلوات يعني في يعني في السجود الأخير أدعي يعني دعاء يعني بعد أقرأ التحيات أدعي يعني دعاء.
نعم نعم.
وكمان يعني وكمان في السجود، في السجود كذلك أدعي يعني دعاء. هل هذا يعني ممكن؟
أبشر أبشر يا حسين.
يعني ما في
إن شاء الله. أبشر أبشر.
الله
يا هلا يا هلا يا هلا. الله يحفظ الجميع. أبو أحمد أو الأخ أحمد، الأخ أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه، يسأل يقول، يقول بالنسبة لأوقات استجابة الدعاء من جملة ذلك إذا صعد الخطيب على المنبر يقول بعد الأذان، يقول كيف ندعو؟ أولا أخوي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو قائم يصلي، هذا اللفظ يقائم يصلي إلا استجاب الله له. طبعا هذه المسألة فيها خلاف عده، ذكر بعض العلماء عشرات الأقوال في هذه في تحديد هذه الساعة، وحاصلها قولان، أن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعني يوم الجمعة مثل يومنا هذا، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والقول الثاني قال بأنها ساعة عند قيام الإمام على المنبر، عند قيام الإمام على المنبر، وهذا جاء في حديث يعني حديث صحيح، والعلماء يرجحون الثانية التي من بعد العصر إلى غروب الشمس على فرض أنها الأولى. فالمقصود أخي الفاضل بأنه حينما يدعو الإمام، حينما يدعو الإمام هذا على قول، قالوا بأنه إذا صعد الإمام المنبر بمعنى إذا دعا الإمام وليس عند فراغ المؤذن، فإذا كان الإمام يدعو أنت تؤمن استجاب الله عز وجل دعاءك. والقول الأرجح وهي أن من بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس. أبو خادم الجزائر يقول هل صحيح أن النوافل الليلية تكون القراءة جهرا والنوافل النهارية تكون سرا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة لصلاة النهار سواء الفرض أو النفل كلها سر، إلا إذا كنت تقضي صلاة ليلية، كانت فاتتك صلاة العشاء أو الفجر وتذكرتها أو استيقظت في النهار فإنك تقضيها جهرا. للقاعدة الأصولية أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، والصلوات الليلية جهرا، ولذلك في الليل تجهر، الجهر الذي تسمع فيه نفسك ولا تسمع الآخرين، ولذلك قال جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، وابتغ بين ذلك سبيلا، فصلاة الليل تجهر فيها وصلاة النهار تسر فيها. أبو خالد يقول إذا كان إنسان جمع مال لأجل الحج ثم توفاه الله عز وجل هل يحج له من هذا المال؟ الجواب نعم، في أصح قولي أهل العلم، وأنه يجب أن يحج عنه من هذا المال، وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن الصواب بأنه يحج عنه بهذا المال، بماله سواء عينه قال هذا هذا للحج أو لم يعينه بحيث بقي ترك، لأن من جملة الحقوق التي تؤدى فحق الله أولى بالقضاء من حق المخلوقين، فالمقصود بأنه يحج عنه. جمعة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحكم كسب المال من الحجامة هل يجوز الإنسان أن يطعم أهله يعتمر منه يحج منه؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، الجواب نعم، الذي يحترف الحجامة ويكتسب من ورائها المال الذي يأخذه حلال، ولكنه في الواقع رديء. ما معنى رديء؟ يعني ليس هو بنفس الوصف الذي للمال، بنفس الوصف للمال الذي يكتسب من حرف يعني شريفة، لأن الفقهاء يقسمون الحرف إلى قسمين ولا يعنون بأنها حرام، شريفة وضيعة، الوضيعة لا يعنون بأنها حرام وإنما يقصدون الرديئة. هذا مصطلح لعلك تقرأ في كلام الفقهاء، لأن من الناس من يعتقد بأن يعني كسب الحجام حرام، وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة ها من بني بياضة، حجمه وأعطاه ربع دينار، ولو كان حرام ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، فالمقصود رديء، لأن الله تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء، ليس المحرم، الرديء. كسب الحجام خبيث يعني رديء. ولذلك الإنسان إذا كسب من الحجامة ما في شيء، يطعم أهله وأولاده ويحج ويعتمر فيه ما في شيء، لكن الإنسان دائما المسلم يتطلع إلى أفضل الحرف. أم فيصل تسأل عن معنى قول الله تعالى يا أيها الآمن إذا ناديتم رسول إذا ناجيتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه من الآيات التي نسخت قبل العمل بها. في عندنا باب عظيم أخت الفاضلة من أبواب الشريعة والدين ومن أبواب علم أصول الفقه اسمه باب النسخ، ولذلك يذكرون من جملة المسائل هناك أحكام نسخت قبل العمل بها أو آيات أو نصوص نسخت قبل العمل بها، ويذكرون هذه إذا ناجيتم الرسول، لأن الرسول كثر عليه الناس وحطموه من شدة السؤال وكذا، فالله عز وجل أمر كل من أراد أن ينادي الرسول، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتحدث في خطاب للأمة شيء مريح، لكن لما يجي كل واحد من الأمة يأخذ على جنب هذا مرهق للرسول مع وظيفته ومع عمله ومع دعوته، فأمر الله عز وجل بأن يقدم بين يدي النجوى صدقة، لكن نسخه الله عز وجل بالآية التي بعدها في سورة المجادلة. طيب الوقت أدركنا. مريم بارك الله فيها، طبعا مريم من ليبيا بالأمس سألتنا وطبعا عرفنا بأنها موسوسة، قالت ارتحت، لكن يظهر راحتك نص ونص، ارتحتي بالأمس لأنك أخذتي شطر وجزء من نصيحتي وما طبقت الباقي. اتق الله يا مريم، اتق الله في نفسك، لا تلعب بك الوساوس، اتق الله في نفسك، أقولها وأقسو عليك فيها لأجلك، الكلام هذا اللي تقولينه غلط، ما يجوز لك أن تتصرفي مثل هذا التصرف، ولا يجوز لك أن تستسلمي للوساوس، هذه وساوس. اليوم فعلتي خطوة ممتازة اللي قلتها لك أمس بأنك لا تتوضئين، اغتسلي مباشرة، نكاية بالشيطان وإحزان له، إحزان، أنت هزمت الشيطان اليوم، الشيطان لف عليك من طريق آخر وجاء يقول لك كذا ويقول لك كذا، انتبهي، خلك على هذا المنهج وعلى هذا الطريق والتزم النصائح، لأنني والله ما أردت لك إلا الخير، أنا نصحتك ولم أغشك أبدا، عطيتك النصائح استمسكي بها حتى ترتاحين، أما تغلقين باب وتفتحين باب للشيطان آخر لا هذا غير صحيح. وقضية التفكير والاحتلام وشيء اتركي هذا بارك الله فيك، يعني المرأة مثل الرجل ترى ما يرى الرجل، والرجل مثل المرأة يرى ما يرى، إذا نزل شيء يغتسل الإنسان وإذا ما نزل ما عليه غسل. فيا أخت الفاضل اتق الله في نفسك وخاف الله في نفسك، والنصائح التي أهديتك إياها بالأمس أهديها لكل موسوس، والحمد لله كثير منهم يبشرون يقول الحمد لله ذهب عنا الوساوس لأنهم فعلا صدقوا بالتزام النصائح، والحمد لله عافاهم الله سبحانه وتعالى. حسين من أندونيسيا طبعا يقول أنا أدعو في السجود الأخير وأدعو في التحيات. حسين الله يرضى عليك، لا تخصص السجود الأخير فقط، كل سجدات الصلاة أدعو فيها، لأن الإنسان يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وجاء قال يعني أما السجود فادعوا الله فقمنوا أن يستجاب لكم. وفي التحيات طبعا تدعو بالمشروع بالوارد في آخر التحيات، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم، مثلا بقية الأدعية، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني حتى لو نوعت لا حرج في ذلك. انتهت الأسئلة وانتهت البرنامج. بالمناسبة إخواني وأخواتي إن شاء الله من يوم الأحد القادم سيتقدم البرنامج نصف ساعة، يعني بتوقيت دولة الإمارات سيكون الرابعة والنصف، عموما نصف ساعة من الوقت، يعني قبل الوقت اللي اعتدته نصف ساعة سيكون متقدما. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم وصلاح النيات والذريات، إنه خير مسؤول. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.